السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وجزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم في أموالكم وفي أولادكم. سأقف مع قضية الأضحية في أشياء هي طبية أكثر منها فقهية، فأنتم بفضل الله أهل فقه. أولا، كيفية اختيار سن الأضحية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. الأبحاث الحديثة في مجال التغذية ومجال الوراثة عامة على مستوى العالم بتتعامل مع الأنعام كأنه مصنع من المصانع. أتعامل مع البقرة إن هي لها وظيفة إنتاج لبن، تعطي مولود كل سنة كمية اللبن قد إيه، ما كانتش هتنفع في التربية يبقى هتخرج للحم كده. هم بيتعاملوا مع الحيوان بهذه الطريقة، فهو بيديله كام كيلو عشان يديله كام كيلو من اللبن، كام كيلو من الغذاء يعطي كام كيلو من اللبن. في حيوان اللحم بيتعامل معه بنفس الطريقة، استثمار فقط لغير، فهو بيتعامل معه كأنه مصنع من المصانع القائمة، بتدي تعطي موارد وهو يديلك إنتاج. انت اول حاجة لا تذبحوا الا مسنة، والمنتشر عندنا ان احنا بنذبح البقر والاغنام، دي اكثر شيء عندنا. ممكن الحيوان يصل وزنه ل 500 كيلو وزن قائم، اي قائم يعني حي، وهو لم يبلغ السن المعتبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السبب بسبب التغذية والعوامل الوراثية. طبعا عملية التلقيح الصناعي في مجال الطب البيطري دي سبقت من زمان، أول تلقيح صناعي أصلا كان في الطب البيطري، فالكلام ده مش في حيوانات الأنعام فقط، في بهيمة الأنعام ده هم الوقتي برضو العوامل الوراثية بتتدخل في تربية الأرانب نفسها. حتى في مزارع الدواجن مفيش حاجة اسمها دلوقتي تربية الدواجن، صناعة الدواجن هكذا يسموه، لأنه برضه بيحسبها ياخد كم كيلو علف كتكوت عمر يوم، في كم يوم من الأيام هيدي كم كيلو لحم. يعني احنا الوقت بندبح الفرخ الأبيض عندنا في المزارع على شهر 35 يوم، الكلام ده لا مش موجود بره خالص، 15 ل 22 يوم بيدي نفس الوزن اللي عندك وافضل. كل العوامل دي عوامل تغذيه وعوامل وراثيه. المقدمه دي اشرت اليها عشان تعرف ان ممكن الحيوان يعجبك في الشكل ووزنه ما شاء الله 500 كيلو وزن قائم، الا انه لم يصل الى السن التي حددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انت وظيفتك ان انت تطبق كلام النبي، لان دي عبادة، لا تذبحوا الا مسنة. والثني من البقر، لو قلت البقر تدخل جنبه على طول الجاموس، متشابه تماما، كل الاحكام متشابه. الحيوان بيولد، بنفتح حنك الحيوان اول ما يتولد علشان نشوفه كامل في عمر الأجنة ولا لا. يعني ممكن الحيوان يتولد قبل ميعاده بعشر أيام، 15 يوم، بعشرين يوم، يبقى في مشاكل. فإزاي أتأكد إن هو وصل؟ مثلا البقرة بتلد على 9 شهور و9 أيام، إزاي أنا أحدد العمر ده؟ أنا بتأكد من خلال أن أفتح فم الحيوان. الحيوان الأسنان اللي موجودة في الحيوان في الفك السفلي فقط، صح؟ ولا أنت بتذبح وما بتشوفش ولا إيه؟ الفك العلوي في الحيوان ما فيش فيه أسنان. الفك العلوي ليس فيه أسنان. الأسنان عشان لما تيجي تقطع الحيوان عايز تشوف السن، يبقى أنت هتبص على الفك الايه السفلي. الحيوان عشان يبقى كامل وهو مولود يبقى فيه قواطع ظهرت في الأمام. القواطع دي بيسموها السنان اللي طلعت دي وهو لسه مولود، دي أصلا بيسموها أسنان ايه؟ لبنية. بتبدأ الأسنان اللبنية دي تكتمل تكتمل، لأن هي مش كاملة ما تولدش بكل الأسنان اللبنية. تكتمل بعد ما الأسنان اللبنية طبعا لونها معروف، لونها أبيض ناصع ضعيفة ليست داكنة، شوف هتعرف ان دي سن لبني، ليست يعني مش حادة، شكلها معروف تعرف ان دي سن لبني، يعني حيوان لازال يشرب اللبن او لسه ما وصلش للسن المعتبر. ابتداء من سنتين يبدأ الحيوان يستبدل الأسنان، يستبدل زي الأطفال بالظبط. طفل يتولد بعد 6 شهور يبدأ الأسنان تطلع، بعد كده تكتمل الأسنان اللبنية، بعد كده الأسنان اللبنية تتساقط وتبقى فيه أسنان إيه؟ المستديمة. ابتداء من سنتين بيبدأ الإنسان الحيوان يعمل إحلال للأسنان اللبنية بأسنان مستديمة. بتبدأ من المقدمة، زوج زوج زوج، كل زوج مع بعض. إذا بدأ الحيوان ممكن تيجي تفتح فم الحيوان وتلاقي السنان وقعت خلاص، لسه المستديمة ما طلعتش. وطبعا احنا كنا عملنا الحاجات دي على داتا شو قبل كده، والصور موجودة وممكن ترجع لها على حلقات قناة الحافظ في مباحث فقهية لفضيلة الشيخ، هتلاقي في صور لفم الحيوان. فممكن تلاقي الأسنان اللبنية بدأت تتساقط ولسه ما حصلش إحلال خلاص. بعد فترة كده تيجي تفتح فم الحيوان تاني تلاقي الأسنان المستديمة إيه؟ طلعت مختلفة تماما، لونها داكن بني، السن شكله مختلف، عريضة، تعرف إن الحيوان ده حصل إحلال لزوج من الأسنان. فالحيوان ده كده وصل سنتين، وصل للسن المعتبر. بعض الناس بيقول ان الحيوان ممكن يوصل سنتين وما يحصلش استبدال، ما يكسرش زي ما قال الشيخ. الكلام ده ليس هو الاصل. الاصل ان هو بيكسر او بيستبدل مع عمر سنتين، دي القاعدة الأساسية. ممكن تلاقي استثناءات، ممكن تلاقي في كل 1000 في كل 100,000 حيوان بسبب نوع من التغذية معين، بسبب ان الأب والأم صغيرين في السن، يوصل لسنتين وما حصلش ايه تغيير للأسنان اللبنية. لكن انا عايز ادخل في الايه في السن المعتبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا تذبحوا الا مسن. يبقى انت ما عليك اللي انت كنتش عارف تفتح فم الحيوان، الجزار اللي معاك او الراجل اللي بيشتري او اي حد معاك صاحب خبره هيحط ايده كده من الجنب، هيتك على الفك السفلي، هينزل، هتبص على السنتين في الاول هتلاقيهم مختلفين عن بقيه الايه، سنه كبيره وعريضه ولونها داكن وبني غير الاسنان التانية اللي لسه ما حصلش لها ايه استبدال. برضو سبحان الله الاغنام برضو بتستبدل مع سن سنه، البقر بيستبدل مع سن سنتين، الأغنام بتستبدل أسنانها مع سن سنة. فمن السهل برضو أن أنت تفتح فم الفم بتاع الأغنام سواء كان معز أو غنم وتعرف السن هل هو وصل للسن المعتبر ولا لا. وطبعا الغنم ده مش محتاجة بقى حد يساعدك ولا حاجة، سهلة. دي بالنسبة للسن. الجمال 5 سنوات، وطبعا اللي بيذبح جمال هنا يعني اللي بينحر ابل قليل يعني، الحاجات التانية برضو المتعلقة بالناحية الطبية، العيوب التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ العرجاء. يبقى من باب أولى إيه؟ زي ما فضيلة الشيخ قال مكسورة. وبعدين إذا كنت أنت مش قادر تعمل تحكم في الحيوان، أسهل حاجة أن أنت تعمل تحكم، تسأل واحد طبيب إزاي نتحكم في الحيوان للذبح. موضوع بسيط يعني، إذا كنت عارف تتحكم لا بالربط ولا ولا ولا، في بعض الحاجات الأدوية الخفيفة جدا ولا تتعلق لا بلحم ولا بلبن، بس تديله. لكن هناك بقى تشوف بقى طريقة الذبح في الدول الأوروبية. الذبح يا أخوانا الأصل فيه إيه؟ الذبح هو التزكية، والتزكية هي خروج الدم. الدم لو حبس داخل الحيوان، أصل الدم هو اللي فيه هو البيئة الخصبة لكل الجراثيم. ولذلك كلما كان الحيوان ذو صحة جيدة وأخرج أكبر كمية من الدماء، كلما كان اللحم إيه؟ طيب. فهي إذا كان الحيوان فيه 20 لتر أو 25 لتر دم، كل ما الحيوان يخرج أكبر كمية من الدم كلما كان اللحم طيبا. لكن لو أن الحيوان مريضا لا يستطيع حركة ولا ولا ولا، وذبحت الحيوان هيخرج كمية بسيطة جدا من الدم وهيحبس بقية الدم في العروق، اللحم مش هيبقى طيب. أنا لا أتكلم عن حلال ولا حرام، أنا بتكلم على إيه؟ طعم اللحم وإيه؟ وقيمته الغذائية. يبقى الذبح هو إيه؟ تزكية. ولذلك أنت لما بتيجي تذبح بتقطع إيه؟ أكبر عرقين، أكبر. الشيخ قال ما تتكلمش بالأفرنج، أكبر عرقين هنا في المنطقة دي مع الحلق والإيه؟ تقطع البلعوم والعرقين والحنجرة، تقطع الأربعة. العرقين دول أكبر عرقين متصلين بالقلب. ولذلك حتى أنت لو عملت تحكم للحيوان وكده، فأنت بتيجي في الآخر بعد ما يهدى بعد عملية الذبح، يفضل أن أنت تبدأ بقى تفك واحدة واحدة كده، تديله الحركة عشان إيه؟ يخرج أكبر كمية من الدم. الوريد ده والوريد ده دول متصلين بالقلب مباشرة، أكبر مضختين بيضخوا الدم بيخرجوا الدم، فهو دول لازم يتقطع، لازم من قطع الوريدين والبلعوم والحنجرة في عملية الايه الذبح. والذبح يعني مش صعب طول ما انت بعيد عن ممارسة العمل تظن انه، لكن انت لو اقتربت وشفت هتلاقي الموضوع يعني تقريبا الجزار اللي هو الماهر بيذبح في جزء من السلم، جزء من السلم، حاسب مش عارف تلاقي ذبح، خرج السكينة امتى ذبح. فالذبح هو تزكية الحيوان، الدم خروج الدم ده هو اللي يعطي اللحم طيابة اللحم. العرجاء كل الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا تذبحوا العرجاء البين عرجها والعوراء، كل الأشياء دي بتؤثر على صحة الحيوان. أي مرض من الأمراض يؤثر على صحة الحيوان هيؤثر على صحة اللحم. الصور الحيوان زي ما بقول لك هم بيتعاملوا معاه، يديله موارد، يعطيله طعام وشراب، وطبعا كمان بيقول لك ايه، في معوقات داخلية لابد ان تعالج الحيوان من كل انواع الديدان، سواء كانت ديدان في الكرش او في الامعاء او ديدان في الرئتين او ديدان في الكبد، في ديدان في الكبد زي الانسان سموها الفشيول دودة. هم هناك بقى عملوا حاجة غريبة من اخر ابحاث قرأتها، ان هو اول ما الحيوان بيصاب بديدان الكبد بترتفع انزيمات الكبد، فيرتفع عملية الهضم في الحيوان، فالحيوان يزيد في السمانة، يعطي لحم اكثر. هم عندهم لا يأكلون الكبد، فيأتون على العجول اللي هي ستكون للحم، عجول التثمين، إن لم تكن مصابة بديدان الكبد تصاب بفعلهم هم. إيه الفكرة؟ برضو لعملية التحويل ليس من أجل الإصابة بعينه. ولذلك إيه الفكرة؟ أن أنت بتعالج حيوان للكبد، ديدوة الكبد، وهو يتذبح بعد سنتين أصلا. اللي تهتم به في علاج الكبد هو الحيوان البقرة الحلوب اللي هتعيش معاك 10 و15 سنة، لأن الكبد سيستهلك وهتعيش فترة طويلة، لكن حيوان اللحمة يعيش 2-3 سنين أقصى حاجة في الدول الفقيرة، 2-2.5 سنين. هو لما بيصيبها بديدان الكبد وترتفع الإنزيمات وتزيد عملية الهضم، بيستفيد من عملية التحويل الغذائي. لأنه هو بيحسبها إزاي؟ كيلو العلف ادالك قد إيه لحمة كده، 3 كيلو علف الفرخة جدت لك قد إيه، البقرة الحلوب خدت 10 كيلو علف ادت لك كم كيلو لبن. ما احنا ما عندناش صناعة، البقرة هناك قد تأتي ب70 كيلو لبن، 70 لتر أكتر. يعني الثورة هناك مش اللي انت شايفه في الدول الأوروبية ديت، ما فيش عندهم لواد بترولية ولا كلام من ده، كل ده كلها حاجات بهيمة الأنعام. انجلترا شوف، بدل ما الراجل يشتري لتر ميه يحطه في السياره بيشتري لتر ايه؟ لبن بنفس السعر، يشرب طول النهار لبن لانه عنده اللبن متوفر، عنده اللبن متوفر. فالحيوان لما يديلك 70 و80 كيلو لبن في اليوم، فلازم تحسب له بالجرام محتاج كم كيلو علف، لان انت لو قللت في كميه علف بتحفظ حياته كحياه، وفي كميه علف بسبب انتاج اللبن او اللحم. فهم يتعاملون مع حيوان اللحم هكذا، انا هدي للحيوان، احنا بنحسبها كده دلوقتي، يقول له يا عم الحيوان ده وزنه 500 كيلو، كل 50 كيلو كيلو علف مركز، يعني الحيوان ده عايز له 10 كيلو علف، ده اسمه علاقه مركزه. علاقه مركزه يعني ايه؟ يعني مش تبن ودريس لا، دي اسمها عليقة مالئة تملى كرش. الحيوان عايز عليقة تملى وعليقة مركزة. احنا طبعا بسبب اغلى دولة، بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف، مشكلتنا اخواننا من الاخر هي ارتفاع اسعار الاعلاف. كيلو الردة، بضرب لك مثال بالحاجة اللي انت عارفها، كيلو الردة تقريبا يوصل 5 جنيه. الحيوان ممكن قبل ما يدخل على الكيلو ينفخ ويطير كيلو، طير 5 جنيه قدام، طب هياكل كم كيلو بقى؟ كيلو الذره بكام؟ كيلو عليقه الدواجن بكام؟ فاحنا حتى كثير من المربين هرب من التربيه بسبب الايه؟ بسبب ارتفاع اسعار العليقه. احنا ما عندناش مراعي طبيعيه، والعلاقه تقريبا 90% من الاعلاف، يعني مثلا عليقة الدواجن، الفول الصويا ليس من إنتاج، الذرة ليس من إنتاج للأسف. ها؟ فأنت المشكلة عندك هنا، المشكلة هنا في مصر بسبب ارتفاع أسعار العليقة. العليقة ديت هي كل شيء، هي بتسب، هي 70% من المشروع كامل. 70% يعني بتاع الدواجن يقول لك أنا عايز، لو عايز 10 جنيه عشان اعمل المشروع عايز 7 جنيه احط فيهم ايه؟ 7 جنيه علف. 7 جنيه علف. العلف بقى طبعا مش كل يوم متقلب سعر فيهم فيهم. فالحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث، العرجاء البين عرجه، من باب اولى الايه؟ المقصوره. فهتكسر الحيوان قبل ما تذبحه، يبقى انت كده عملت ايه؟ خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الجزارين مش بيكسروا، ما بيجيش على العض ده، في وتر هنا كده، حاجه اسمها وتر كده، بيقوم فصله يفصل الرجل كده مكان، يفصلها عن بعضها، ما بيكسرش العض، العرقوق بيفصل، بيقطعها كده في ثانيه واحده، برضو ما تشوفوش تلاقي الحيوان خلاص ماشي يدحرج يوقع لوحده، هو ما كسرش اي حاجه في العض، بس هو فصل الرجل عن بعضها. عارف نظام الرباط الصليبي والحاجات دي، هو برضو بيجي عند حاجة معينة كده بقوم فاصلها كده في ثانية الحيوان بيقع. طبعا لا يجوز. انت تقدر تتحكم في الحيوان زي ما قلت لك بطريقة سهلة جدا جدا سهلة، يعني مش محتاج تلك. هم هناك بقى بيعملوا ايه تاني؟ ما بيذبحوش اصلا في بعض الدول، يعني ممكن تلاقيه بيعرض الحيوان لصدمة كهربائية، ها، وبعد ما يتعرض لصدمة كهربائية يذبح وفي غيبوبة. يبقى فين بقى هيخرج الدم ازاي؟ يعني هيخرج الدم ازاي؟ فدي مشاكل هناك. لازم انت تبقى عارف المكان، اللحم حتى اللحوم المستورده والحاجات دي برضه لازم تكون عارف الدوله اللي انت بتاكل لحوم، طريقه الذبح، بيذبحوا ازاي. العوراء مثلا، واحد اتصل عليا من يومين بيقول لي انا اشتريت اضحيه والبقره في احدى عينيها صنطايه، ده بالمعنى الفلاحي كده، عارفين الصنطايه، ورم كده، ورم في قلب العين. قلت له لو احنا حبينا نشيل الصنطايه دي، قال لي مش هتشيلها لما تشيل العين، يبقى ايه؟ ورم. الله يبارك فيك. العكفاء مثلا بيسموها في الطب الحيوان الهزيل. الحيوان الهزيل ده يعني ما فيش فيه لحم، الحيوان مريض بقاله فترة طويلة جدا، بيعتمد كل الطاقة بتاعت جسمه من خلال جسمه، ما بياكلش، مفيش تحويل. طب القلب هيشتغل ازاي وبقية الأعضاء؟ بتشتغل على انها بتحرق فين؟ في الجسم نفسه. طبعا احنا عندنا موضوع الجماعة اللي شغالين في السمنة في البشر وعلاج السمنة واحنا يا ريت نحول السمنة ديت للحيوان، يعني نعاني يعني الأمر ايه، عيادات مفتوحة بالليل والنهار وجراحات وربط معدة والحيوان مش لاقيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهو الحيوان العكفاء ديت اللي هي الهزيلة، انت تشوف الحيوان كده يقول لك ده جلد على عظم، جلد على ايه؟ جلد العظم. هي فين اللحمه دي؟ حكمها في المجزر اعدام، حكمها في المجزر اعدام. المجازر انشئت اساسا لامراض معينه، اخطر مرض انشئ من اجله المجازر على مستوى العالم هو السل. السل، والسل طبعا ده مرض مشترك بيصيب الانسان والحيوان. يعني الانسان، طب احنا بنعدم الحيوان ليه؟ يعني عندك مرض مثلا زي مرض البروسيلا، ميكروب اسمه البروسيلا، مرض مشترك بين الانسان والحيوان، ينتقل من الحيوان للانسان عن طريق اللبن مثلا. طب احنا الحكم عليه في المجزر، الحكم عليه ان انا اذبح الحيوان واسيبه واديله ختم معين بلون معين، وبعد فتره اديه لصاحبه اقول له روح اللحمه خلاص اصبحت صالحه، خلاص الميكروب مات، أصبحت ليست مصدر للعدوى بعد عملية الذبح. طبعا الحكومات والحاجات دي عملت قوانين، منظمة الصحة العالمية ويقول لك اذبح الحيوان وخد لحمته وخد تعويض، وما فيش حد بيستجيب. لو نزلت مزرعة قلت له عايزين نعمل لك تحليل بروسيلا ونحلل السل، يقول لك ما عنديش، وتروح تجيب الشرطة وتلجأ لكل الوسائل، يقول لك ممنوع حد يدخل جوه المزرعة. يا عم انت بتشرب لبن وأولادك بيشربوا لبن، وهيجي لك الحمى الملطية والحمى المتموجة والحرارة تعلى وتنزل وتقعد شهر وشهرين وثلاثة تاخد علاج عشان شربت لبن ملوث بالبروسيل، مفيش استجابة إلا بالقوة. بالرغم ان هو ممكن الحيوان هيذبح الحيوان وبعد فترة هياخد لحمته وهتتختم بختم معين وتوزع اللحمة أصبحت صالحة للاستهلاك الآدمي وبتاخد تعويض مادي كمان. فكل الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في الحديث بتؤثر على الحيوان وعلى اللحم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الحيوان يا أخوانا، يعني في مرض منتشر الوقت بسبب البعوض والناموس والحاجات دي. تخيل نفسك لو الحيوان بيدي لك 20 كيلو لبن، أول ما يجيله المرض لو جاله بالليل الصبح مفيش ولا سنتي لبن. انت كنت حالب بالليل 20 كيلو، الحيوان تعب بالليل جاله ميكروب فيروس معين تيجي تحلب الصبح العشرين كيلو ما فيش ولا سنتي لا. تخيل نفسك فين الانتاج بقى؟ ده مرض ميكروب فيروس مش لا يرى. ما بالك بقى بالعرجاء والعوراء؟ هتاكل ازاي وهي عوراء؟ والعكفاء والمريضة البين مرضها. فكل الحاجات دي بتبينك ان هي بتؤثر على صحة الحيوان، وكل ما يؤثر على صحة الحيوان بيؤثر على طبيعة الايه؟ اللحم. لان انت في الاخر انت عايز لحم، انت ما ذبحت الا من اجل اللحم. وكما يعني قال العلماء السن لا تغنى عن السن، وفي نفس الوقت انت محتاج السن ومحتاج الايه؟ السمنة. ما انت بتبين. وبعدين انت اول ما بتشوف الحيوان كده في حاجات مش محتاجة خبرة كبيرة قوي. انت بتروح تشتري سيارة او تروح تخطب ولا حاجة، هي النظرة الاولى، النظرة الاولى اول ما تشوف كده خلاص انت انطباعك ايه. والله عجبك الحيوان وعجبك شكله، بس بقى لك حاجة واحدة بس، ان انت تعرف سن بس. حيوان شكله حلو وصحة تمام و كده شكله قدامك، احد من اهل الخبره زي ما كنتش انت عايز يعني تتعب نفسك شويه وتتك على الفك السفلي وتشوف سنه، واحد بس يقول له شوف لي ده كسر ولا ما كسرش، وما تقولوش بقى بدله. هتقول له بدل وما بدلش يبقى انت ما انت لسه تلميذ. لا، قول له كسر واتكلم بلغه الجزارين عشان يعرفوا ان انت فاهم. شوف الحيوان ده كسر ولا لا، ولا انت عارف كسر بس شوف، لان الجزار هو اللي سبب المشاكل كلها، أصحاب المزارع والجزارين. حتة إن الحيوان يوصل سنتين وما يكسرش ديت ليست هي القاعدة الأساسية، دي واحدة في العشر تلاف في المليون، دي ليست القاعدة. القاعدة الطبية الأساسية إن الثني اللي بلغ سنتين يبدأ يستبدل جزء من الأسنان. إذا كان كسر بقى جزئين يبقى من باب أولى. ولذلك هتلاقي الأسعار دلوقتي، أسعار البقر والجاموس الحاجات ديت، السوق اللي فات ده تلاقي اسعار اللي هي يقول لك عليها الجرحه، جرحه عندي ولدت مره يعني شده، لان في بعض الناس بتيجي كده قبل العيد بفتره وتسمن البقر اللي هو قليل اللبن، ولد وما جابش لبن، فخلاص يمنع اللبن ويدخله التسمين بقى يديله عليقه. هتلاقي دي في اسعار، في اسعار السوق اللي فات جامد. حيوان صحته قويه وكلام من ده وادالك لحم، دي بقره انثى ليست ذكر. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة والثني كما قال النبي هو ما بلغ سنتين. قلنا البقر والجاموس واحد. واحد يسأل إيه الفرق بين البقر والجاموس؟ إيه الفرق إن كيلو اللحم البقري وزن قائم بخمسة وخمسين ووزن اللحم الجمسي قائم بخمسة واربعين؟ عشر جنيه فرق. الإجابة من اللي هيجيب؟ ما بتذبحش؟ ليه؟ مين اللي مانع؟ أنا بتكلم على الذكور مش الجاموس. هو قانون المجزر، أنا ما بتكلمش على قانون المجزر. قانون المجزر ما يذبحش الجاموس الأنثى أو البقرة إلا إذا انتهت خلاص، عادت لا تصلح للإنتاج حفاظا على وممنوع ذبح الإناث ممنوعة طبعا، لكن العجول اللي انت بتلاقيها اللباني والحاجات دي ممنوعة اصلا ذبحها. واصلا الذبح يكون في الايه؟ يعني انا ممكن انزل عند الجزار اول قضية اعملها له بدون ما يكون اللحم سليم او غير سليم من قبل ما اشوف، لو ما لقيتش الختم قضية امن دولي، ذبح خارج السلخات بس ماليش دعوة. اللحم صالح وزي تمام، بس هو ذبح خارج الايه؟ الأطباء إخواننا في السلخانة بيكشف على الحيوان قبل الذبح وبعد الذبح، لأن في أمراض أنت مش هتقدر تكتشفها إلا بعد عملية الذبح. يعني أنت هتكتشف مرض السل إزاي؟ مش هتقدر تكتشفه إلا لما فتح الغدد الليمفاوية اللي في الحيوان. أنت عندك هنا غدد وهنا غدد وبين الفخذين غدد، وفي غدد جوه داخلية وفي غدد في الرئتين. يعني الجماعة بتوع الطب بتاع الصحة العامة طبعا ما اشتغلتش في المجازر كتير، يقول لك لو لقيت الغدة بتاعت الرئتين مصابة بالسل نعدم الحيوان كله،
لو كانت في إحدى الأطراف يعدم الربع ده والربع، كل حاجة لها أسس يعني مش كده. فأنت إزاي هتكتشف إن الحيوان عنده السل إلا بعد عملية الإيه؟ الذبح، وتكشف على الحيوان. زي ما قلت لك هناك ما بياكلوش الكبد، بيبعتوا فين؟ هم بيعتبروا الكبد هو مصفات الجسم، بيخلص الجسم من كل الايه. فهو عشان كده لو اصيب الكبد بالدوده الكبديه وبدا الانتاج يزيد في العجل الذكر، خلاص انا كده كده ما باكلش. والعجل كده كده اصلا الكبد مش هيستهلك في خلال سنتين، ففي الحاله دي مفيش مشكله خالص اطلاقا ان العجل يصاب بدوده الايه. لكن انا ممكن افتح الكبد كده قدامك على الترابيزه واطلع لك الدود زي ورقه الكافور. عارف ورقه الكافور؟ ورقه الكافور، شجره الكافور، تفتح كده بتشوفها بعينك وموجوده في الاغنام، تفتح الكبد تشرطه كده تطلع الدود. طبعا حكايه بقى اكل الدود او كده دي قصص يعني مش هدخل فيها. انا بركز في قضيه الحاجات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وازاي تختار الاضحيه بالسن المعتبره. طيب حد له اي سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه باختصار؟
في بعض الاول يا شيخنا غير الاول اللي هي بتبقى شارد
وجرى في قلب الشوارع، لا حته الجرى في قلب الشوارع دي ماليش دعوه بالشوارع، قبل ما يجري. ما انا مره بقول لصاحب الحيوان ما حافظ عليه ان العجل الصغير ده لسه بيرضع، ما تخلوش ياكل من تحت رجليه طين يعني عزكم الله. قال له طب انا اعمل فيه؟ قلت له اجر له واحد. ما انا هقول له يعني هو في حاجات ما لهاش اجابه. فهو جرى في الشارع ده شغل الشوارع ماليش دعوه بيه. انا اقول لك ازاي تتحكم فيه قبل ما يجري الموضوع. اصل اكثر المزارع يا اخوانا عشان تقلل اليد العامله والحيوان كمان ما يربيش ده، بيسيب العجول صيد زمان بالمعنى بتاعك دي. مزارع مفتوحه، مكان في ظله، مكان في شمس، مكان في اكل، مكان ده هم هناك بقى الحيوان فيه بقى نظام الريموت كنترول موجود في الرقبه تحكم، والحيوان يقعد يلف على كل الطوايل عشان تفتح له، ما فيش ولا واحده تفتح له الا بتاعته بالنظام ده. هو قاعد يتابع، هو قاعد في غرفه التحكم، هو عارف الحيوان يقعد يلف يلف، اول ما تفتح له تدخل تمسك رقبته كده بحدتين زي نظام القطر وانت داخل، تقفل يخلص العلاقه بتاعته تفتح له، خلصت ازاي انت مالكش دعوه. كل ده نظام هم وصلوا له لانهم بيتعاملوا معاه مع صناعه. راس مالهم هي بهيمه الانعام، البان ولحوم. احنا بنجيب ملايين الاطنان من الالبان وملايين الاطنان من اللحوم، الشحنات ما بت... يعني الاطباء اللي بيكشفوا مش قادرين فريق ورا فريق ورا فريق. ايه الحكايه؟ الجماعه دول بيجيبوا الحاجات دي منين؟ بيصنعوا ازاي؟ دي اسمها صناعه اللحوم. احنا ممكن بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، لو احنا يعني اتجهنا لشرع الله سبحانه وتعالى هنبقى افضل منهم بملايين المرات، بملايين المرات. بس ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فنهاية الكلمة بقول لك أنت تقدر تتحكم في الحيوان وأنت لسه قبل ما تحله عشان تروح تذبحه، حاجة اسمها زي لكين رومبون، حاجة خفيفة صمت كده تخبطه فيه حيوان بس شيناه خفيفة جدا سنتي، حاجات نص سنتي سنتي مش هتشوفها اصلا في السرير كده. ما في حيوان ما تقدرش تطلعه السوق اصلا، يعني يجي لك التاجر يقول لك انا مش قادر. وخد بالك ان الحيوان ممكن يصاب بمرض السعار. مرض السعار اساسا موجود في الحيوان ومشترك بينه وبين الانسان. يا اخوانا الطب البيطري مش طب مواشي ولا بهيمه انعام، انت عندك اكثر من 500 مرض مشترك انت المسؤول عن انتشاره. لو انت ما حافظتش على الحيوان من المرض ده هيمتلئ العالم كله بالمرض. هي القصه مش قصيره، مش ان انت بتداوي، هم ما بداوش هناك الحيوان، ما فيش طبيب هناك زي كده تفتح الشنطه تلاقيها مليانه دواء، لا ما فيش عندهم دواء، كله نظام تحصينات مزارع مغلقه بيدي العلاج والتحصينات قبل المرض. لكن لو جاله مرض حمى قلعية مثلا، عشان نختم، حمى قلعية دي مثلا بنعالج فيها من قبل ما انا اتولد، خرج بقى لي 20-25 سنة واحنا كل يوم بنشوف حالات حمى قلعية بنعالج والمرض مشتغل، ويجي لك مرض جديد، طب هم هنبقى يعملوا ايه؟ ما بعالجوش حمى قلعية، المرض بيعملوا ايه؟ بيعمل تحكم في المنطقة اللي ظهر فيها المرض ويعدم، ولما يعدم المرض ما يخرجش من مكان، كما قال النبي محمد صح في مرض الايه؟ طاعون. هو ده كلام النبي، والله بيطبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يجي على قرية من القرى انتشر فيها المرض، اعمل عليها كردون، شرطة كل واد، ممنوع دخول الحيوانات وممنوع الخروج، اعدام، اتحكم في المرض خلاص. اصبح يعلن الصبح اصبحت انجلترا خالية من مرض الحمى القلعية. جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير.